بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحديث الذي أخذناه في كتاب الجامع من بلوغ المرام؟ وهو حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. كم فقرات أخذنا من هذا، من شرح هذا الحديث؟ ثلاثة أو أربع؟ ثلاثة. الرابعة، قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته، قال بالسين المهملة والشين المعجمة. قال ثعلب: يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى. وحسن السمت المستقيم. قال والأصل في السين المهملة، والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة. فيه، قال فيه أي في فوائد هذا الحديث وفي هذا اللفظ منه، الجزء منه: إذا عطس فحمد الله فشمته، دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد. من هو الذي ما يجب تشميته؟ العاطس الذي ما حمد الله، العاطس الذي ما حمد الله. قالوا عن بعض الجهلة الذين ما يتعلمون حتى مثل هذه الآداب، لما عطس قال له الطلاب، وهو في مدرسة ما هو في مسجد، المسجد يتعلمون هذه الآداب، حمد الله، فالطلاب جاملوه بدون أن يقول، يعني عطس ولم يقول الحمد لله، جامله الطلاب، قالوا يرحمك الله، قال شكرا ما شاء الله. هذا من الجهل. مثل ذاك الذي تخرج من الجامعة وقالوا له تعال صلي بنا الجنازة، قال أنا ما تخصصت إسلامية. وآخر قال له تعال صلي، وصلى أربع ركعات. نسأل الله العافية. الجهل مصيبة. قد ذكرنا لكم أن أحد العامة ذات مرة كنا في عرس، وكان العرس في أيام الأولى من شهر شوال، أيام صيام الست. فهذا حضر العرس، وقلت له لما لا تأكل؟ قال أنا صائم. قلنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم الوليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فما انتبهت له إلا وقد خرج ورجع. بعد أن رجع قلت له أين ذهبت؟ قال صليت ركعتين. قلنا ما من مراد به الصلاة، المراد به الدعاء، وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم. قال في دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد، يعني الذي ما يحمد الله ما تقول لا يرحمك الله، وإن قال الحمد لله وجب عليك أن تقول يرحمك الله. وهل هو وجوب عيني أو كفائي؟ من يجيب؟ كفائي. من عنده جواب آخر؟ عيني. ما هو الدليل؟ نعم، حديث أبي هريرة هو يحفظ حفظ، قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. وهذا تنصيص على أنه كل من سمعه يقول ذلك، ولم يقل واحدا يكفي عن الجماعة، كلهم، كل من سمع. هذا هو الصحيح. قال وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه، يعني يقصد أن كلمة الحمد، أن قول العاطس الحمد لله، قول العاطس الحمد لله في هذا الحديث ليس فيه أمر بالوجوب في هذا. وفي دليل على، طيب وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه، يعني أنه مستحب. قال النووي إنه متفق على استحبابه، وقد جاء كيفية الحمد وكيفية تشميت العاطس وكيفية جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هنا عندنا نقص وبالله عنه صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم، ما هي رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. لهذا تفصيل وتعليم واضح في الحديث. عطس يقول الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، هذا أمر له، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ما معنى بالكم؟ يعني انظر الآن الخطأ المشهور عند الناس يظهر هنا، بالكم شأنكم ويصلح بالكم شأنكم. وأخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم أي شأنكم. هات سنن أبي داود رقم 5033. قال: وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول: يغفر الله لنا ولكم، بدليل ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: يغفر الله لي لنا ولكم، وقيل يتخير أي اللفظين أحب، وقيل يجمع بينهما. وإلى جواب التشميت بما ذكر ذهبت الظاهرية وابن العربي، وأنه يجب على كل سامع، وهذا الذي يرجحه الشيخ ابن باز ويرجحه الشيخ ابن تيمين والشيخ الألباني، أنه يجب على كل أحد التشميت. ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله. وكأنه مذهب أبي داود صاحب السنن، فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله، يعني على شاطئ البحر، فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء العاطس فشمته. طيب كيف سمع يعني مسافة، يعني سمع لو طاس وما سيسمع صوته إذا ثم رجع. فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة: إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. انتهى. موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه وصاحبه يرحمك الله، قل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وصحه العلامة الألباني مع هذه الزيادة. قال: ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله، ولم يكن يراه واجبا. لكن نحن الآن إشكال علينا الآن، قل أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط، يعني هو على السفينة وبينه وبين الشط مسافة يسمع العاطس، طيب ما سيسمع الحمد؟ فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء العاطس فشمته. قال النووي رحمه الله، انظر هل هناك تعليق لابن القيم عليها أو شيء في التهذيب. ويستحب لمن حضر، لكنه ما ذكره في السنة، ويقول أخرجه ابن عبد البر في أي كتاب الله أعلم، هل هو في جامع بين العلم قال النووي: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. ومن آداب العاطس ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته. وهذا جاء بنحو هذا اللفظ عند أبي داود وهو في الصحيح المسند: إذا عطس أحدكم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على أو ثوبه على فيه وغض أو خفض بها صوته. وأن يزيد بعد الحمد كلمة رب العالمين، فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. فيه ضعف، فيه صباح ابن يحيى المزني وهو متروك، وهو في الضعيفة برقم 2577. صباح ابن يحيى المزني متروك، ضعيفة 2577. قال: ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر العطاس ولا يزيد عليها، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. وهذا في الصحيحة برقم 1330. قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليل على عظم نعمة الله تعالى عن العاطس، يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله تعالى على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير لمن يشمته بعد الدعاء منه له بالخير. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقايا أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض. يعني انظر، الإنسان ما يستطيع يتمالك نفسه عند العطاس. بعضهم يقول أنه عند العطاس لا يستطيع الإنسان يترك عينيه مفتوحة. قال: ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت. قد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ففيه دليل على أنه يقال لهم ذلك، ولكن إن حمد الله يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول يرحمك الله. اليهودي يستحق اللعنة، ما يستحق الرحمة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، هم يريدون أن يقول يرحمك الله ويقول يهديكم الله. قال الخامس: قوله وإذا مرض فعد، في دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، وجزم البخاري بوجوبها. بعضهم نقل إجماع الاستحباب والنووي، لكن البخاري بوب على ذلك الحديث باب وجوب عود المريض. عود المريض قال هذا أمر وجوب عيادة المريض. قيل يحتمل، وجزم البخاري بوجوبها، قيل يحتمل أنها فرض كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف وابن حجر: يعني على الأعيان، عدم الوجوب على الأعيان. وإذا كانت حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، وسواء القريب منه وغيره، وهو عام لكل مرض، وقد استثنى منه الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجع بعيني. وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. وظاهر العبارة ولو في أول المرض، إلا أنه أخرج ابن ماجه من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث، وفي راوي متروك: مسلمة بن علي الخشني متروك. ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمي إلا أنه قد ثبت عنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى الله وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام. يعني يؤخذ منه أن الإنسان إذا كان سيعوده للدعوة فهذا يشرع، غير المسلم إذا عدته في حال مرضه تدعوه وتنصحه، هذا إذا كان للدعوة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد ذلك الغلام الذي كان يخدمه فقال له قل لا إله إلا الله، دعاه إلى التوحيد، والغلام نظر إلى أبيه وأبوه قال له أطع أبا القاسم. هم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، لكن حسد منعهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فوفقه الله وقال لا إله إلا الله ومات على الإسلام، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، قال هذه الكلمة ومات. وهكذا ربما تعود بعض الناس، ربما بعض كبار السن ممن قد عاشوا في مجتمعات صوفية، كثير منهم عندهم حروز يعلقونها وتمائم، فربما ينفعه الله بزيارتك تنصحه، وأن تعليق هذه التمائم من الشرك بالله، وأنت إذا مت وهي عليك مت على غير التوحيد وهذا خطر عليك، فيكون سببا لسلامته وإنقاذ له. فالزيارة يجعل الله فيها خيرا، وبعضهم ربما تنصحه يترك الصلاة. سألنا عن رجل مريض عند عامة الناس فقلنا أين فلان، قالوا هو صار كبير في السن وحاله أنه يعني ما يستطيع حتى يمسك البول وهكذا من كبر السن، نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. فقلنا لهم كيف الصلاة، قالوا هو ما يصلي ما يستطيع يصلي، لأنه يعني كيف يصلي والبول إلى ثيابه، قلنا هو ما زال عاقلا، قالوا نعم. طيب وعلى هذا الحال سنين مصيبة بغير صلاة ويموت على غير صلاة، لماذا؟ قالوا مريض. طيب فاتقوا الله ما استطعتم، هو معذور يصلي على الحال الذي يستطيع حتى يجمع بين الصلاتين، حتى لو كان البول يخرج منه وهو لا يستطيع أن يمسكه ما كلفه الله، كلفه بما يستطيع فيصلي على الحال الذي يقدر، ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، ما استطاع أن يستقبل القبلة يصلي إلى أي جهة يستطيع، فلا ما ليس معذورا أن يترك الصلاة. فهذا من الجهل المطبق عند كثير من الناس أنه إذا مرض ترك الصلاة، لماذا؟ قال أنا مريض، إن عافاني الله سأقضي وإلا سأوصي فلانا وأجعل له جربة يصلي عني الصلوات التي تركتها. ما شاء الله، فهم سقيم لا ينفعك، هذه من العقائد الفاسدة عند كثير من العامة. قال السادسة قوله وإذا مات فاتبعه دليل على وجوب تشيع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف. إلى هنا سبحانك وبحمدك.